القدس الإله الواحد آمين. احنا فضلنا خيمة الاجتماع حاجتين ونبقى خلصنا خيمة الاجتماع، مذبح البخور والمرحبة النحاسية. احاول بنعمة ربنا ان احنا نخلصهم النهاردة، يبقى احنا كده خلصنا خيمة الاجتماع، لان احنا اتكلمنا على قدس الاقداس وشرحنا كل اللي جواه، بعدين خرجنا برا للقدس واتكلمنا على الموجود في القدس ما عدا مذبح البخور، وبعدين خرجنا برا في الدار الخارجية تكلمنا على مذبح المحرقة. كل الحاجات اللي فاتت كانت بتكلمنا عن السيد المسيح في عمله الايه النبوي، اللي هو بيعلن نفسه، بيعلن الله لينا. نما الحاجتين اللي بيتكلموا على السيد المسيح في عمله الكهنوتي في ان هو بيقربنا الى الاب هما مذبح البخور والمرحبة النحاسية. طبعا مذبح المحرقة بيشترك في الحاجتين، مذبح المحرقة فيها سيد المسيح ككاهن بيقدم نفسه ذبيحة، وأيضا بيعلن عن حب الله الآب الذي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فلو خلصنا النهاردة مذبح البخور والمرحلة النحاسية يبقى احنا كده خلصنا خيمة الاجتماع. أول حاجة كلمة مذبح البخور، لقب بمذبح بالرغم لا ترفع عليه ذبيحة، يعني مذبح معناه يترفع عليه ذبيحة، ذبيحة يعني ذبيحة في ذبح في سفك دم، إنما مذبح البخور لا يرفع عليه ذبيحة، إنما كان يرفع عليه البخور. سمي ليه بالمذبح؟ لأن الكتاب المقدس بيعلمنا نوعين من الذبائح، في ذبائح اللي هي الذبائح الدموية، الذبائح الدموية، ولكن في نوع آخر من الذبائح اتكلم عنه الكتاب المقدس حتى في العهد القديم. يعني مثلا في مزمور التوبة من تقولك حافظين وارحمني الله تعظيم رحمتك، يقول ايه؟ يقول لأنك لا تصر بذبيحة وإلا، أو حسب الترجمة اللي انت حافظينها، لأنك لو كنت تصر بالذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، لا تصر بالمحرقات، لأن طبعا المحرقات الذبائح الحيوانية عمرها ما هترضي ربنا، دي كانت رمز الذبيحة السيد المسيح. وين يكمل يقولك إيه؟ الذبيحة لله هي إيه؟ روحك منصحك، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزقه الله. يبقى ما هي الذبيحة الحقيقية؟ يبقى الإنسان لما يعيش في اتضاع قلب هو بيقدم ذبيحة ربنا. الذبيحة الحقيقية هي قلب منكسر، نفس متواضعة تقدمها ربنا. عشان كده يقول له حينئذ تصر بذبائح البر قربانا ومحرقات. لم يجي الإنسان يقدم أعمال صالحة ذبائح البر، لم يجي إنسان يقدم أعمال خير يساعد الآخرين أعمال البر، هي دي الذبيحة اللي ربنا بيقبلها قربان ومحرقات. الذبيحة لله روح منصحك، قلب المنكسر المتواضع لا يرزقه الله. انعم يا رب بنصرتك على صهيون وفضنا أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر قربانا ومحرقات ويقدمون على مذبحك الأرض. في مزمور 50 اللي هو إله الآلهة رب تكلم يقول إيه؟ يقول ذبائح الحمد يمجدني، ذابح الحمد يمجدني. يعني ايه ذبح الحمد؟ هو الحمد يتذبح، لكن الذي يقدم ذبيحة الحمد، ذبيحة الشكر، ذبيحة التسبيح، ده نوع تاني من الذبائح. يبقى النوع الاولاني ان الانسان يقدم نفسه متواضعة، يذبح الكبرياء بتاعه، يذبح الكبرياء بتاعه. النوع التاني ان هو يقدم اعمال خير، يكسر شهوة العالم وشهوة الطمع وشهوة حب القنية. والذبيحة الثالثة اللي يقدمها للإنسان هو يقدم لربنا ذبيحة التسبيح، ذبيحة التسبيح، إن هو يسبح ربنا زي ما قلت ذابح الحمد يمجدني. أيضا في مزمور 107 وعدد 22 يقول وليذبحوا له ذبائح الحمد، وليذبحوا له ذبائح الحمد. ليه سموا الحمد والتسبيح ذبيحة؟ عارفين ليه؟ يعني ربما في الأول لما أقول القلب المنكسر ده ذبيحة ربنا يبقى معروف ليه؟ لأن الإنسان فعلا لما يعيش بتطاع قلبه يكسر كبرياء ويقتل ذاته ذبيحة معروفة. لما الإنسان يقدم خير للآخرين ويقدم أعمال صدقة دي برضو ممكن تتفهم يعني إيه ذبيحة، لأن الإنسان هنا بيكسر بيذبح الطمع بتاعه بيذبح حب القنية وبيقدم للآخرين. طب ذبيحة الحمد اللي هي ذبيحة الشكر ذبيحة التسبيح ليه بتعتبر ذبيحة؟ عارفين ليه؟ لأن هنا الإنسان أيضا ينسى فيها ذاته. لما الإنسان يقف يصلي يقول يا رب أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، كلها طلبات طلبات طلبات، يبقى الإنسان هنا مركز على إيه؟ على نفسه. إنما لما ينسى ذاته خالص ويذبح ذاته وكل اللي يقف يقوله ربنا كلمات تسبيح وكلمات شكر وكلمات حمد، يبقى هنا بينسى ذاته بينسى اهتماماته بينسى طلباته، إنما بيقدم لربنا ذبيحة الشكر وذبيحة التسبيح. فهنا بيذبح الإنسان اهتمامه بنفسه وبيقدم لربنا ذبيحة حمد وتسبيح وشكر على الدوام. زي المزمور يقول سبحوا للرب تسبيحا جديدا، سبحوا للرب وكل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا في الليها. شوفوا عبارات عبارات ما فيهاش ولا حاجة فيها إيه بيتكلم فيها عن نفسه، كلها على ربنا، كلها على ربنا. ذبح نفسه نسي نفسه وبيتكلم على إيه؟ على ربنا. أيضا في مزمور 141 وعدد 2 يقول إيه؟ يقول لسقم صراطك البخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. هنا ذبيحة إيه؟ ذبيحة تقديم الجسد ذبيحة قصاد ربنا. النسك يعني في ناس بتشفق على جسدها يقول لك طب ممكن أصلي وأنا قاعد، طب ممكن أقرأ الإجبية وأنا نايم على السرير، طب اللي بيقرأ الإجبية هو نايم على السرير ولا اللي بيصلي هو قاعد؟ طبعا ما بتكلمش عن الناس اللي لهم ظروف مرضية، لكن فين هنا ليكن رفع يدي ذبيحة؟ فين الإنسان بيقدم تعب الجسد حتى ذبيحة ربنا؟ الإنسان اللي يقع نفسه في المطانيات وفي النسك وفي الصوم وفي التذلل أمام ربنا، ما دي ذبيحة. كده يقول يا رب اقبل ان انا واقف وان انا تعبان وان انا بجاهد، حتى يا رب التعب الجسدي تعب جسدي ده اقبله مني ذبيحة، لكن يا رب رفع يدي ذبيحة مسائية امامك. يقول لك على واحد من القديسين ان هو لما كان يصلي كان بيصلي يركع على ركبه، من كتر الركوع بقت ركبه دي عاملة زي خف الجمل من كتر ما هو بيركع على ركبه. مش احنا بنشرح على نفسنا وندل ركبه، لو حد مش قادر يقف يصلي يقول مثلا بقف يصلي 10 دقائق، ممكن اصلي وانا نايم، ممكن اصلي وانا قاعد، ليه كده؟ لكن يقول لك ليكن رفع يدي يا رب ذبيحة. دي ذبيحة اخرى، ذبيحة النسك، ذبيحة التعب الجسدي، ذبيحة المطانيات، الانسان يقف ويتنسك امام الله. القديس الانبا بولا الطموهي اللي هو جسده مع انبا بشوي غير انبا بولا اول السواح، ده أجهد نفسه في مسكيات وأصوام وعبادات صعبة جدا جدا، لدرجة ربنا مرة ظهر له وقال له إيه؟ قال كفاك تعبا يا حبيبي بولا، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. يعني شوف ربنا هو اللي بيقول له خلاص كفاية ما تتعبش أكتر من كده، كفاك تعبا يا حبيبي بولا. هل إحنا بنقدم لربنا تعب في الجسد ولا لا؟ ولا إحنا بنشفق على أنفسنا وما نحبش ان احنا نقدم اي شوية تعب لله؟ انواع ذبائح متنوعة. في برضو في هوشع اصحاح 14 وعدد 2 يقول قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. نقدم عجول شفاهنا، يعني ايه نقدم عجول شفاهنا؟ هي كلمات التسبيح وكلمات الحمد، اقبلها يا رب كعجول كذبائح مقدمة على مذبحة المقدس. وبرضه حتى في العهد الجديد يتكلم على هذه الذبائح، هذه الذبائح. ففي عبرانيين 13 وعدد 15 يقول ايه؟ يقول فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. احنا اتكلمنا على أنواع ذبائح كلها ما فيهاش ذبائح دموية، وعلشان كده لما الكتاب المقدس يتكلم عن المؤمنين يقول كلنا ملوك وكهنة ما يقصدش كهنة بمعنى اللي بيقدموا ذبيحة الإفخارستية، لكن يقصد كهنة يقدمون ذبيحة التسبيح، يقدمون ذبيحة النسك الجسدي، يقدمون ذبيحة البر، يقدمون ذواتهم في اتضاع ونسك أمام الله. القلب المنصحق لا ترزله يا الله، هو ده ذبيحة مقبولة أمام ربنا. فنحن كهنة بهذا المفهوم، نحن بنقدم أنواع أخرى من الذبائح. يصبح البخور كان عبارة عن إيه؟ عن ذهب ومغش، آسف، خشب ومغشى بالذهب. كلكم عارفين دلوقتي الخشب يرمز إلى إيه؟ الطبيعة النسوتية بتاعت السيد المسيح، والذهب يرمز إلى إيه؟ الطبيعة اللاهوتية. فاتحاد الخشب بالذهب يرمز إلى اتحاد اللاهوت في النسوت في السيد المسيح، الله الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد. والحقيقة في آيات كتيرة طبعا في العهد الجديد، في آيات كتيرة تبين لنا الخشب والذهب مع بعض. أديكم شوية آيات يعني كمثال، لك طبعا أحب وانتم تقروا في العهد الجديد تخلوا بالكم من الحتة دي. يعني مثلا في إقامة لعازر في يوحنا إصحاح 11 من عدد 41 ل 43 يقول إيه؟ يقول فرفع الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت في كل حين أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت لأؤمنه أنك أرسلتني. هنا الآيات دي بتتكلم على إيه؟ على الخشب ولا على الذهب؟ على الطبيعة النسوتية ولا اللاهوتية؟ النسوتية كإنسان. وبعد كده يقول لك إيه؟ قال هذا ثم صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. هنا بيتكلم على ايه؟ اللاهوت، الذهب بقى بقوة اللاهوت يأمر لعازر ان يقوم بين الاموات. آية تاني مثلا في يوحنا 17 عدد 4 وعدد 5 يقول انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. هنا بيتكلم على ايه؟ النسوت. والآن مجدني أنت أيها الآب عندك عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ده إيه؟ ده الدهب. آية ثالثة ونكتفي كده، في يوحنا في متى 11 من عدد 25 لعدد 27 يقول إيه؟ كل شيء قد دفع إلي من أبي. ده بيتكلم على إيه؟ النسوت. وليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن. هنا بيتكلم على ايه؟ وهكذا. تلاقوا في ايات كتيره في الكتاب المقدس فيها الاتحاد الخشب بالذهب، اللاهوت بالنسوت، واضحه في ايات. مذبح البخور كانوا بيجيبوا النار عليه منين؟ النار اللي بيولعوا بها السوريا او بيولعوا بها البخور كان بيجيبوه منين؟ من مذبح المحرقة. برافو عليكم. يعني ياخدوا الجمرة الموجودة على المذبح المحرقة وهي هي اللي يرفع. وزي ما هقول لكم بعد شوية يقول لك في تحذير ان ربنا يقول له ما تستخدمش نار غريبة، ما تجيبش نار غير من مذبح المحرقة وتقدمها، لا تقدم نار غريبة على المذبح. وبعد كده زي ما تقرأ في سفر الخروج إصحاح 30 يقول لك ان في كل مرة يجي هارون او رئيس الكهنة او الكاهن يرفع بخور يعمل ايه؟ يولع السرج بتاعت ايه؟ بتاعت المنارة. يولع السرج بتاعت المنارة زي في خروج إصحاح 30 عدد 7 و8 يقول ايه؟ فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده. خدين بالكم؟ يبقى يوقد بخور لما يولع ايه؟ المنارة. يبقى هنا بيربط بين ثلاث حاجات: مذبح المحرقة لأنه بيجيب منها النار وبيحطها على مذبح البخور، ومذبح البخور والمنار. خدين بالكم في ربط هنا ما بين المحرقة مذبح البخور والمنار. ايه الربط؟ ليه الثلاث حاجات دول مرتبطين مع بعض؟ تعالوا نشوف التفسير بتاعها ايه. انا قلت لكم الاسبوع اللي فات مذبح المحرقة يرمز الى ايه؟ الصليب، مذبح المحرقة الصليب اللي هو ذبح عليه ربنا يسوع المسيح، ده مذبح المحرقة. من الصليب الإنسان لما يقف تحت الصليب، تفاعله للصليب أو عمل الصليب في حياته يعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يعمل إيه؟ يقدم بخور. يقدم بخور يعني يقدم إيه؟ عبادة لله. البخور هو عبادة ربنا، ياخد بالك. ويعمل إيه تاني؟ المنارة. المنارة دي عبارة عن إن هو بيعمل إيه؟ المنارة، انتوا بتنسوا كلام بقوله لكم، نور للعالم، نور للعالم. يبقى الإنسان من ذبيحة الصليب بيستمد حاجتين، بيقدم عبادة لله ويخرج يكرز للعالم، يخرج ينور للعالم، ليضيء نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم في السماوات. يبقى الإنسان الذي يعمل الصليب في حياته بقوة، واخدين بالكم، الإنسان اللي الصليب بيعمل فيه بقوة، لابد إن هو يخدم ويصلي، الاثنين موجودين مع بعض، يخدم ويصلي. يصلي دي العبادة، ويخدم ده النور اللي بيأديه للعالم. واخدين بالكم، ادي الثلاثة مرتبطين مع بعض. وتلاقوا الثلاثة مرتبطين مع بعض في القداس الإلهي، عارفين ازاي؟ تلاقوا على المذبح موجود ايه؟ موجود الذبيح، ومن المذبح بناخذ قوة العبادة، بنتقرب لله. علشان كده أبونا يخرط الشرية ويرفع بخور على المذبح، بيقدم عبادة لربنا. وقت ما بيرفع بخور على المذبح، الشمامسة بيقروا ايه؟ بيقروا القراءات. القراءات اللي هي عبارة عن انها ايه؟ رسالة تبشير لمين؟ للعالم. كلمة ربنا هي نور للعالم. فأدي المنارة، وأدي البخور، وأدي الذبيح. مذبح المحرقة، مذبح البخور، مذبح المحرقة، مذبح البخور والمنارة التهدي. واخدين بالكم ولا مش قادرين تربطوا بين الثلاثة دول؟ ربنا لما يجي يكلم على البخور يقول له حاجتين، يقول له قدم بخور عطر وما تستخدمش نار غريبة، ما تستخدمش نار غريبة وقدم بخور عطر. ايه هي النار الغريبة؟ ما هي النار الحقيقية؟ النار ترمز الى الكتاب المقدس، الروح القدس. فالروح القدس لما يحرك الانسان مفروض تكون صلاتك صلاة روحانية. لكن ايه النار الغريبة؟ النار الغريبة الإنسان يكون بيصلي بمشاعر عاطفية، بدوافع غير روحية، يعني بيصلي مثلا عشان الناس تشوفه وتمجده، دي نار غريبة، هو بيقدم لربنا نار غريبة. بيصلي علشان له احتياج مادي مثلا بيطلبه من ربنا، أو بيصلي من أجل نقمة من ربنا، أو يعني مش بيصلي حسب مشيئة ربنا. فهنا دايما لما تقف تصلي اسأل كده، تقول هل أنا بقدم نار غريبة ولا بقدم نار مقبولة؟ هل صلاتي دي بيحركها الروح القدس زي ما بولس الرسول قال في روميا يشفع فينا بأنات لا ينطق بها؟ هل الصلاة دي يقودها الروح القدس، ولا الصلاة دي بيقودها أي دوافع أخرى في قلب الإنسان؟ مثلا يحب يكون ممدوح، يحب يكون مشكور، يحب يكون ممجد من الناس. هل ايه اللي بيحرك، ايه اللي بيخليك تيجي الكنيسة وتقف تصلي؟ محبتك لربنا هي دي النار الحقيقية، ولا تيجي الكنيسة اهو كما لنا قوم عادة، ولا عشان ابونا يقولك ما جيتش ليه، ولا عشان تشوف الناس اصحابك، ولا علشان تاخد مجد من الناس. ايه النار اللي بتحركك؟ ايه النار اللي بتحركك؟ هل بتقدم لربنا نار غريبة، ولا بتقدم له نار حقيقية؟ زائد ربنا قال له يقدم بخور ايه؟ بخور عطر. يعني ايه بخور عطر؟ يعني ربنا يشتم ويلاقي ريحة حلوة. كل صلاة هي بخور، بس مش كل صلاة هي بخور عطر. لان احيانا راح تتكلم وقول كلمات الصلاة وربنا حتى ما يفهمهاش، ربنا حتى الصلاة دي ما توصلوش. يقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه مبتعد عني. فهل فعلا لما بتصلي بتقدم لربنا صلاة عميقة من قلبك، من الأعراق صرخت إليك يا رب؟ فربنا يشتمها رائحة عطرة وقال بتصلي له كلمات بتتمتمها وخلاص على كده. علشان كده دايما راجع صلواتك من جهة ايه الدافع للصلاة وما ايه اللي انت بتقدمه. الدافع اللي هو النار وايه اللي بتقدمه هو البخور العصر. شوف انت جاي النهاردة للكنيسة، جاي للكنيسة ليه؟ ايه الدافع عشان تعرف بتقدم لا؟ وبعد كده شوف وانت في الكنيسة ايه اللي قدمته لربنا، هل قدمت بخور عطر ولا مجرد قدمت بخور وصلوات وخلصت؟ يبقى النار ترمز الى ايه؟ الدوافع اللي بتحركنا، والبخور العطر يرمز الى نوعية الصلاة اللي احنا بنقدمها امام ربنا. طبعا البخور احنا بنستخدمه في الكنيسة، ويستخدم ايضا زي ما تقروا في السماء، يقول ان جه ملاك في سفر الرؤيا واخذ بخور ورفعه امام مذبح الله مع صلوات القديسين. يقول لك وجاء ملاك اخر ووقف عند المذبح، ده في سفر الرؤيا صح 8، ومعه مبخرة من ذهب واعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. ليه الكنيسة تستخدم البخور؟ البخور له رموز جميلة. لما تلاقي البخور خارج من الشرية كده ويطلع فوق ويعمل زي سحب، فيفكرك بمنظر ايه؟ منظر السماء، فكرك بمنظر السماء، وأيضاً يفكرك بالمجيء الثاني هو زقاتنا على السحاب السيد المسيح هيأتي ليدين العالم. أيضاً البخور دايما، عمرك شفت بخور بينزل لتحت؟ ده البخور يطلع لفوق كده، يتصاعد لفوق. فالبخور دايما بيذكر الانسان ان هو مفروض يكون فكره فين؟ في السماء. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاهتموا بما فوق لا ما على الارض، كلوس صح 3:1، ان كنتم قد قمتم المسيح فاهتموا بما فوق. فالبخور هو دايما طالع لفوق يجذب انظارنا لفين؟ يجذب انظارنا للسماء. ايضا البخور في معنى البذل والتضحية، فيك حبة البخور تنحرق بالنار تدوب وتنصهر بس تطلع ايه؟ تطلع ريحة حلو، لكن لو ما انحرقتش وما انصهرتش ما تطلعش ريحة حلو. فالبخور يبين الانسان اللي يضيق على نفسه ويدخل من الباب الضيق ويجاهد ويعيش في نسكيات فتطلع منه روائح جميلة، روائح حضرة يشتمها الله. أيضا ترمز إلى الإنسان الذي يخدم ويبذل نفسه من أجل الآخرين ويتعب من أجل الآخرين، وربنا ينظر إلى تعب هذا الإنسان ويشتمه رائحة بخور، رائحة بخور مقبولة أمام الله. غير كده أن البخور هو صلوات القديسين زي ما ذكر في سفر الرؤيا، أن البخور ده هو صلوات القديسين، فبيذكرنا بالشفاعة، بيذكرنا بالشفاعة أمام ربنا. لما يجي حد يقول لك ليه بتتشفع بالقديسين، قل له عشان بيقول كده مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب. ودايما تخلوا رفع البخور يكون مرتبط بالقديسين في أغلب الأوقات، زي مثلا إيه أقول لكم، لما يجي ترفع البخور بعد صلاة الشكر في رفع بخور عشية في دورة البخور، الشمامسة بيقولوا إيه؟ أربع ناقص بيقولوا فيها إيه؟ السلام للعذراء، والسلام للملك ميخائيل، والسلام لماري مرقس، والسلام لماري جرجس، والسلام لجوسفين القديسين. طيب لما يجي يرفع البخور في بعد تحليل الخدام، الشمس بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ تشوري، وبعد تشوري بيقولوا إيه؟ هتنيات اللي هي عبارة عن إيه؟ القديسين برضه. وبعد كده وقت المرد، وقت البخور الابراكسيس الدوره الثانيه للبخور، الشمس بيقول اللحن ايه؟ شير ماريه، اللي هو برده سلام لمين؟ للعذراء القديسين. دايما البخور مرتبط بايه؟ بالقديسين، لان البخور هو صلوات مين؟ هو صلوات القديسين. بعد كده المرحله النحاسيه. المرحلة النحاسية دي كانت موجودة الواحد هو داخل من الدار الخارجية. أول حاجة قبله مسبح النحاس، بعد كده المرحاض. المرحاض دي زي المعمودية، معمولة من النحاس. فاكرين وأنا شرحتها لكم المرحاض دي عملوها منين؟ جابوا النحاس بتاعها منين؟ أيوة، من المرايات بتاعة الستات. زي ما تقروا في خروج إصحاح 38 عدد 8 يقول إيه؟ يقول وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خدمة الاجتماع. المرحضة دي لإيه؟ للتطهير، فيها مية، الإنسان لما بيغتسل بالمية بيتطهر. المراية ترمز إلى إيه؟ المراية ترمز إلى إيه؟ ترمز بإيه؟ الانشغال بالذات. يقعد يبصنا على نفسهم في المراية ويشوف شكلهم شكله إيه ويزوق في نفسهم. انشغال بالذات، انشغال فيها حتة العجب بالذات. وشوف ربنا لما يعمل في قلوب ولاده يحول عجب الذات والاهتمام بالذات لإيه؟ يحوله لإيه؟ لعمل بالتطهير، يتطهر الإنسان دي. أخد لكم بقى الكلام ده بطريقة روحية. بولس الرسول كان عنده مراية من المرايات دي، اقراها وشوف ازاي بولس الرسول المراية دي تحولت من مراية يتعجب فيها ويبص فيها لذاته الى مراية يتطهر بيها. واقول لك يعني ايه الكلام ده. اقروا في فيليبي الصح 3 عدد 5 وعدد 6. بولس الرسول يتكلم على قبل ايمانه، كان بص على نفسه في المراية بتاعته وقال ايه؟ قال مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا، يعني اتكل على البر بتاع الجسد، ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاول. من جهة الختام مختون في اليوم الثامن، من جنس اسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، من جهة الغيرة حسب الشريعة اليهودية مضطهد للكنيسة. هنا بولس الرسول ماسك المراية وبيبص فيها. قبل ما يؤمن بربنا كان بيبص في المراية دي ويعجب بنفسه، أنا مختون في اليوم الثامن، فريسي ابن فريسي، مضطهد للكنيسة، من جهة البر اللي في الناموس بلا لوم. ده اللي شافه في المراية. زي مين اللي شاف نفسه في المراية؟ مين اللي شاف نفسه في المراية؟ الفريسي لما دخل يصلي شاف نفسه في المراية وقف يصلي، قال له يا رب اللهم أشكرك، أنا لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين، أنا بصوم مرتين في الأسبوع، أنا بأعشر كل أموالي، أنا وأنا وأنا وأنا. دي مراية الأنا. الواحد يبص كده في المراية ويشوف هو بيعمل إيه، يبص على جماله ويعجب بذاته. لكن لما بولس اتعرف بربنا عمل ايه في المراية دي؟ يعني يقول لك اما ما كان لي ربحا، كل الجمال اللي انا شفته في المراية ده من جهة الناموس ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من اجل فضل معرفة المسيح ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وان احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. ويجي في رومية 7 يتكلم بقى على المراية الحقيقية، يتكلم على المراية بقى اللي موجودة في المرحضة. الإنسان وهو نازل في المرحضة يشوف إيه؟ يشوف خطاياه، يشوف خطاياه، ما يشوفش بقى أعمال البر، لأنه هو نازل في المرحضة عشان يتطهر، فيشوف فيها خطاياه. فبولس الرسول يقول إيه؟ يقول أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية كائن في أعضائي، ويح أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. أرى ناموس آخر، ابتدى يشوف. طب وكان فين ده؟ ما كنتش شايفه فين قبل كده؟ لأن أنا كنت باصص في المراية بتاعت العجب أو العجب، إنما دلوقتي باصص فين؟ في المرحضة اللي بتطهر فيها. مراية إنسان كان بيشوف فيها نفسه إلى مراية إنسان يتطهر فيها ويشوف فيها أخطاءه. عارفين زي مين؟ رؤى السامريين كانت بتبص إيه؟ أنا أحسن منك، أنت إيه اللي بتعمله ده؟ إزاي أنت بتطلب مني؟ واخد بالك؟ لكن بعد شوية ابتدت المراية دي تتغير عندها، وابتدت تبص وتقول إيه؟ تقول إنسان قال لي كل ما فعلت. ابتدت بقى تبص في المراية الحقيقية، مراية التطهير، إنسان قال لي كل ما فعلت. ومعرفتها للسيد المسيح ابتدت تتدرج. الأول قلت له أرى أنك، الأول قلت له أنت يهودي، وبعد كده قلت له إيه؟ أرى أنك نبي، وبعدين قالت له يا سيد إن المسيا اللي بيقولوا عليه هيأتي من إسرائيل. فالتدرج يهودي نبي مسيا، وقال لها أنا هو المسيح فأمني. شايفين التدرج؟ في تحولت من مراية إن أنا امرأة سامرية، نسيت ذاتها وابتدت ترى نفسها في مرحلة التطهير. عشان كده الكتاب يكلمنا برضو على نوعين من المرايات. في يعقوب إصحاح 1 عدد 23 وعدد 24 دي مراية العضو، إن الواحد ينشغل بذاته. المراية دي يوصفها معلمنا يعقوب، يقول إيه؟ يقول كده: لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. يعني قال له واحد بيسمع عظة ويتأثر بيها ولكن ما بيعملش بيها، يبقى سمع ولم يعمل. قال لك زي واحد بص في مراية وشاف نفسه ونسي. دي مراية انشغال بالذات، تبالكم. لكن المراية دي لما تنصهر وتتحط في المرحلة تعمل ايه؟ تعمل مراية تانية يكلمنا عنها بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 3 وعدد 18. مراية حلو، يقول ايه؟ يقول: اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. دي مراية بيشوف فيها إيه؟ بيشوف فيها مجد ربنا. الإنسان لما يتطهر في المرحلة تنفتح عينيه ويرى مجد الله. يا ترى أنه مراية اللي أنت محتفظ بيها؟ إيه المراية اللي أنت محتفظ بيها؟ هل المراية بتاعت أنا عملت وأنا سويت وأنا وأنا وأنا؟ ولا المراية اللي أنت بتشوف فيها مجد ربنا؟ هل لسه أنت منشغل بالمراية بتاعة ذاتك، ولا المراية دي قدمتها لربنا وقلت له لا يا رب خدها وخليها تبقى ايه؟ مراية ومرحضة للتطهير، اتطهر واغتسل فيها. محتاجين ان احنا نقدم المرايات بتاعتنا لربنا، علشان اللي احنا شايفين فيها الجمال بتاع الاعمال بتاعتنا نقدمها لربنا ونقول له لا يا رب عايزين نشوف جمالك انت، عايزين نشوف مجدك انت يا رب. المرحلة كان بتحط فيها مية وهي معمولة من نحاس. نحاس زي ما قلت لكم الأسبوع الفات يرمز إلى إيه؟ بر الله في لما يتقابل مع الإنسان. يعني قلت لكم الذهب هو بر الله في ذاته، الله بار. لكن النحاس ان ربنا لما الله لما يتقابل مع الانسان الخاطي يبرره، ده النحاس. وده عمل المرحبه، ان الانسان لما بينزل في المرحبه بيحصل له ايه؟ بيتطهر. بر الله يتقابل مع خطيه الانسان يطهره، وبالطريقه دي الانسان يقترب الى الله. عشان كده المرحبه دي بتعلن لنا عمل المسيح كايه؟ ككاهن يقربنا لله. طبعا المرحبه واضحه انها بترمز الى ايه؟ الى المعموديه، واضحه جدا. ترمز الى ايه تاني غير المعموديه؟ احنا اتكلمنا على موضوع المعموديه ده من زمان فمش هتكلم عليه تاني. لكن المرحله ترمز الى ايه تاني؟ المعموديه في العهد الجديد. لا من أولى المذبح المطلق. أيوة الاعتراف. الاعتراف صح. عشان كده الآباء يسموا الاعتراف هو المعمودية الثانية. المعمودية الأولى الواحد يغتسل فيها من إيه؟ من خطاياه ومن الخطية الجدية. يغتسل بماء المعمودية. لما يجي يغلط تاني يغتسل بماء إيه؟ الدموع بتاعت عينيه، دموع التوبة يغتسل فيها. خلينا أشرح لكم حتة ما عرفش خدتوا بالكم منها قبل كده ولا لا. السيد المسيح اللي غسل أرجل تلاميذه، اللي غسل أرجل تلاميذه يعلمنا التواضع وإيه تاني؟ ما يعلمنا التواضع ويقول وأنا كنت السيد المعلم غسلت أرجلكم وعايز تعملوا كده، لكن إيه تاني؟ خلوا بالكوا، خلوا بالكوا الكلمات بالظبط. بص اشرحها لكم. يقول لك قام عن العشاء خلع ثيابه واخذ منشفة واتذر بها. قام عن العشاء، قام عن العشاء اللي هو الساب ايه؟ ساب الذبيح، الخبز والخمر، العشاء السر. اما خصوص الاول عشان يغسل ارجل تلاميذه، وبعد ما غسل ارجل تلاميذه خلي بالك الحته دي ابتدى يديهم ايه؟ الجسد والدم. وبعدين بقى حصلت نوع من انواع ايه؟ الشد كده بينه وبين بطرس، شدوا مع بعض. جه يغسل تلاميذه فجه سمعان بطرس، فسمعان بطرس قال له معقوله انت تغسل رجليا؟ قال له يا سيد انت تغسل رجليا؟ فربنا راح رد عليه وقال له ايه؟ قال له لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. يبقى اذا الموضوع مش موضوع بس غسيل رجلين، والموضوع بس مش موضوع تواضع، مش موضوع تواضع. لان طب هو موضوع ربنا بيعلمه التواضع، ما هو بطرس متواضع وبيرفض غسل رجليه. فبطرس برضو قال له فاهم مش فاهم، يعني ربنا بيقول له لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. فبطرس ايه الموضوع كده في دماغه قوي، قال له بص فاهم مش فاهم لن تغسل رجلي ابدا، لن تغسل رجلي ابدا. فراح ربنا قال له ايه؟ ربنا رد عليه رد صعب قوي، قال له بص ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. خبر ابيض. يبقى اذا موضوع غسيل الرجلين ده مش موضوع بس تواضع، ده حاجه جد قوي. ربنا قال لو ما غسلتش رجليك مش هيكون لك معي نصيب. فبطرس بعد ما قال له لن تغسل رجلي ابدا، رجع بطرس قال له لا ان كان عملي بقى فيها نصيب ومش نصيب. لا فقال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراس، لأ انت تغسل رجلي وايدي وراس. راح ربنا قال له لا، قال له الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ في المعمودية الإنسان بيغتسل، مش كده بنعمد الإنسان بالإيه؟ بالتغطيس، يغتسل كله، معناه إن هو كله بيتطهر. بعد كده بيخرج من المعمودية خليقة جديدة. بعد كده بيمشي في العالم. لما بيمشي في العالم إيه اللي بيحصل؟ رجلي بتتسخ. دي الخطايا اللي الإنسان بيعملها بعد المعمودية. بتوسخ قدميه، إنما ما توسخش قلبه، ما توسخش حياته، لأنه بيقبن للمسيح. توسخ رجليه بس، الإنسان المتعمد المؤمن توسخ رجليه بس، ما توسخش قلبه ولا حياته. فهو محتاج إن هو يعمل إيه؟ محتاج إنه يغسل رجليه. مش كده؟ أن الذي اغتسل، أن الذي اعتمد ليس له حاجة، ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، ليس له حاجة إلا إلى الاعتراف فقط ودمع التوبة. مش محتاج إنه يتعمد تاني، مش كل خطية تتعمد، لكن محتاج إنك تغسل رجليك فيها. النقطة بقى اللي عايز أركز عليها إنه قام عن العشاء وغسل رجليهم وبعد كده رجع تاني. يعني إيه قام عن العشاء؟ يعني عايز يقول لهم عشان واحد يأكل من هذا العشاء لابد يغسل رجليه في الأول، عشان واحد يأكل من جسد الرب ودمه لابد ان هو يكون ايه معترف. ما حدش يقدر يتناول ان لم اغسلك فليس لك نصيب معي، ان لم تعترف فليس لك نصيب في الذبيحة. هي ببساطة كده. يبقى الانسان اللي ما بيعترفش وما بيقدمش توبة وبيتناول ما بيأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب، زي ما بولس الرسول بيقول في كورنثوس. مش كده قال ليمتحن الانسان نفسه، يمتحن الانسان نفسه عن ايه؟ يعترف، وبعد كده يبص بقى في يمتحن الانسان نفسه، يبص في المرايه بس يشوف فيها ايه، يشوف فيها اخطائه ويغسل نفسه في المرحله بتاعه التطهير. يمتحن الانسان نفسه ويغسل نفسه وبعد كده يكون له نصيب في التناول من جسد الرب ودمه. في العهد القديم كان الكهنه لما يغتسلوا في المرحله يغسلوا ايديهم ورجليهم، لما في العهد الجديد يقول لك رجليهم بس. عارفين ده رمز الايه؟ اليد رمز للاعمال، والرجل برضه رمز للانسان ماشي، بس اليد ترمز الى اعمال الناموس، اعمال الناموس، والرجل ترمز الى الانسان ماشي في وسيط ربنا. كان التبرير في العهد القديم قبل الصليب بأعمال الناموس، ولكن مين يقدر يوفي أعمال الناموس كلها؟ إنما في العهد الجديد إحنا مش محتاجين لأعمال الناموس، إحنا متبررين مجانا بنعمته، ولكن محتاجين إن إحنا إيه نمشي في طريق ربنا. عشان كده في العهد الجديد إحنا محتاجين إن إحنا نغسل إيه أرجلنا فقط، مش أيدينا اللي هي ترمز إلى أعمال الناموس. يبقى الأيدي ترمز إلى أعمال الناموس، إنما السيد المسيح دفع ثمن الخطية. إحنا مش محتاجين إن إحنا نقدم أعمال ناموس، إنما محتاجين إن إحنا نسلك في وصية ربنا، وكل ما نكسر وصية يبقى رجلنا تتسخ، نغسل أرجلنا في ماء التوبة والأكل. هذه المرحلة النحاسية، وبكده إحنا خلصنا خيمة الاجتماع. الأسبوع الجاي اللي هو يوم 12 مارس هوزع عليكم شوية أسئلة على موضوع خيمة الاجتماع وعلى الموضوعات اللي احنا قلناها من ساعة ما ابتديت معاكم، وهديكم فرصة 3 أسابيع تجاوبوا فيها الأسئلة دول، وبعد كده هاخد الإجابات منكم يوم الخميس 2 أبريل، يوم الخميس 2 أبريل، بحيث هيبقى عندي أسبوع أقرأ فيه الإجابات بتاعتكم، ويوم الخميس 9 أبريل اللي هو ليلة جمعة ختام الصوم، واللي هو هيكون اخر اجتماع لينا هنا في هيوستن، هوزع عليكم الاجابات ونوزع هدايا على الناس الفائزين. فهديكم الاسبوع الجاي اسئله تجاوبوا فيها، فكر فيها 3 أسابيع دول، واخد منكم الاجابات يوم 2 ابريل، وبعد كده يوم 9 ابريل هنقول لكم على النتيجه بتاعتها. الاسبوع الجاي باذن الله برضو هيباركنا في الاجتماع أن يكتب الخبر الجليل الأبدين أسره أسره مآدة، لأن هو هيجي يزور هيسن هنا من يوم السبت، هيكون موجود يوم الخميس، فهو اللي هيكون موجود في الاجتماع. والحقيقة أبدين من الشخصيات اللي تحبها من أول ما تقابلها، يعني كان عندنا الأسبوع الفات في دالاس كل الناس انبسطوا بيه وحبوه جدا جدا، شخصية متواضعة لطيفة ترى فيها بحق يعني نعمة ربنا. أحب كلكم تكونوا موجودين في الاجتماع وتاخدوا بالكم سيدنا، وأنا واثق لكم تنبسطوا من روحه الحلوة ومن محبته، وكلنا نستفيد ونتعلم من شخصيته المباركة. لهنا كل مجد وإكرام من الآن. النقطة دي دير المحلة، هو المكان اللي نزل فيه العائلة المقدسة، وفي كنيسة في النقطة دي بالظبط، في كنيسة لغاية النهاردة في دير المحلة بيصلوا فيه القداسات، ومن ضمن التقاليد الجميلة في كنيسة دي ان كل القداسات اللي تصلى في الكنيسة دي تتصلى باللغة القبطية، مش ولا كلمة عربي في الكنيسة دي. في بيت الدير ممكن يعني، بس في الكنيسة دي اللي هي كل الرب مسبح في وسط أرض مصر. طبعا أنا بقول لكم بالطريقة الحرفية فعلا في مسبح، لكن طبعا المقصود بيها أن ربنا هيكون له كنيسة ومؤمنين في أرض مصر. في مذابح كانت قبل خيمة الاجتماع، يعني مثلا إبراهيم يقدم ذبيحة، نوح يقدم ذبيحة، أيوب يقدم ذبيحة، دولت قبل خيمة الاجتماع. لكن بعد خيمة الاجتماع وبعد ما ربنا حط لهم قوانين زي يقدموا الذبيحة، محدش قدم ذبائح تاني غير حسب الشريعة اللي ربنا قدمها. دي حاجات دي موقف استثنائية، لكن عدا ذلك كانت الذبيحة بتقدم في هيكل أورشليم، في الهيكل في مكان أورشليم. إنما طبعا في حاجات استثنائية. الصلاة من أجل الراقدين، ليه بنصلي من أجل الراقدين؟ أول حاجة لمثال تعليم كتابي في رسالة بولس الرسول لتيموثاوس، بيكلمه على واحد اسمه أنيسوفوروس. أنيسوفوروس ده كان من تلامذة بولس الرسول وكان انتقل. فبولس الرسول في رسالته الثانية لتيموثاوس صفحة أولاني بيقول ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسوفوروس لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. فهنا بيصلي بولس الرسول من أجل أنيسوفوروس، بيقول ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. فده تعليم كتابي. النقطة الثانية إن إحنا دايما الصلاة في ذهننا مرتبطة بأن إحنا بنصلي الوحدة عشان تتغفر خطيئته. مش هو بس ده البعد الوحيد بتاع الصلاة، إن إحنا ممكن بنصلي عشان إنسان ينمو في النعم، إنسان ينمو في معرفة ربنا، والحياة الأبدية فيها نمو، فيها نمو. يقول لك وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. عشان كده إحنا بنصلي من أجل القديسين حتى. يعني إحنا في المجمع ده عبارة عن إنه صلاة من أجل القديسين، مش نقول لأن هذا هو يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسين، تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، وبالأكثر القديسة الممدوحة مجدا العذراء كل حين. تخيل إن إحنا بنقف نقول يا رب أذكر أمنا العذراء، يا رب أذكر أبونا الأنبا أنطونيوس، يا رب أذكر ماري جيركس، يا رب أذكر إحنا بنصلي من أجله. فده معناها إيه؟ ليه إحنا بنصلي من أجل القديسين؟ مش بس علشان مغفرة الخطايا، طب مدرد احنا متأكدين من قداستهم، لكن احنا بنصلي من اجل نموهم في معرفة ربنا. لنقطة بنصلي ايضا الصلاة دي شركة حب، احنا بنصلي من اجلهم هما بيصلوا من اجلنا، فدي شركة حب بيننا ما بينهم. ايضا احيانا هناك في السماء او في الفردوس بيقلقوا من الانتظار، زي ما احنا نقرأ في سفر الرؤيا يقول ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى مات أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من السكين على الأرض، فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. يعني ده معناها إيه؟ أنا هم كانوا قلقانين، فدلهم ثياب بيضاء علام الراحة، وقيل لهم أن يستريحوا. عشان كده إحنا لما بنصلي بنقول إيه؟ بنقول نيح يا رب نفوسهم، نيح يا رب يعني إيه؟ أنا ريحهم يا رب، أعطيهم راحة، أعطيهم راحة. من جهة مغفرة الخطايا، لو إنسان رايح السماء مش تايب، الصلاة ما تنفعهوش. لكن إيه بقى مغفرة الخطايا؟ أقول لك أشرحها لك. علشان الخطيئة تتغفر ربنا حط نظام معين، وربنا عمره ما يكسر النظام بتاعه. حط ان الخطيئة تتغفر عن طريق مين؟ عن طريق الكهنة، اللي هم من غفرتم لهم خطايا مغفرت ومن أمسكتم عليهم فامسك. وحتى لما جه بولس الرسول قابل حنانيا، بولس الرسول قابل ربنا يسوع المسيح، قال له طب عايزني يا رب اعمل ايه؟ قال له روح للكنيسة، روح الى اورشليم هتلاقي واحد اسمه حنانيا، وحنانيا هو يقول لك يعمل ايه. طب يا رب ده انا واقف معاك وش لوش وجها لوجه. قال له لا، انا حطيت ان الكنيسه هي اللي تعلمك، فانت روح للكنيسه. راح بولس الرسول لحنانيا، راح حنانيا عمته قال له قوم اعتمد وايه واغسل خطاياك. يبقى خطيه بولس الرسول ما اتغفرتش في لقائه مع المسيح، انما اتغفرت فين؟ لما راح لحنانيا، وحنانيا ككاهن عمده وخد اعترافه وغسل خطاياه. طيب لو جه انسان مواظب على الاعتراف في التناول وبيقدم توبه، بس طبعا مش كل واحد معهوش قد اعتراف كل ما بيعمل خطيه بيعترف، يعني بيعترف مره كل شهر، بيعترف مره كل ثلاث اسابيع يعني. فافرض انا اعترفت وبعدين عملت شويه خطايا وقدمت عنها توبه، وقبل ما عاد اعتراف الجاي ربنا اراد ان انا اغادر هذا العالم، فبالخطايا دي اللي انا عملتها انا قدمت عنها توبه، لكن ما خدتش عنها الحل من الكاهن الموجود على الارض. وعلشان الخطيه تتغفر زي ما ربنا قال لابد انها تتغفر عن طريق الكهنه وهم على الارض. فهنا بيجي الكاهن في الصلاه على الانسان المنتقل، اخر جزء في الصلاه بيتقال سرا ان احنا بنقرا التحليل، بنقرا التحليل للانسان المنتقل على اساس ان كل الخطايا اللي هو عملها وقدم توبه عنها لكن ما كانش عنده وقت ان هو يعترف بيها، فاحنا بنقرا له التحليل عن هذه الخطايا عشان يكون رايح من جهتنا محللين. يبقى هو خد الحل من الكنيسه، من الكهنه اللي على الارض، ربنا اعطاهم هذا السلطان. يبقى من غفرت لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتم على امسكتم. يبقى هنا الخطيه اتغفرت على الارض فتبقى مغفوره فين؟ في السماء. فاحنا لما نيجي نقول اغفر لهم يا رب خطاياهم، ما نقصدش الخطايا للانسان قدمها، ما نقصدش عن خطايا الانسان ما تابش عنها، لكن نقصد الخطايا اللي الانسان تاب عنها ولكن ما كانش عنده فرصه ان يعترف بيها لسبب ان هو مات قبل ما يعترف، او لسبب ان هو فعلا نساها مش تنساها، او لسبب السهوات اللي هو لم يدرك بيها. فدي اللي احنا بنقول له اغفر لهم يا رب خطاياهم. فدي برضو من فوائد الصلاه على المنتقل، ان هو يذهب محاللا من الكنيسه التي على الارض عشان تكون خطايا مغفوره. الجناز العام ده اللي هو في حد الزعف يعني بنصلي ونفس الطقس بتاع الجناز، وبنرش المايه كلها على الناس ونحتفظ بالمايه طول الاسبوع الالام. بعد كده لما بيجي حد ينتفخ الاسبوع لما ناخد المايه دي ونرشها عليه. وان كان يعني في امريكا هنا ممكن الطقس ده مبقاش ناخد، لان ممكن بيحطوهم في الجنرال هوم لغايه بعد اسبوع الالام وبعد كده ممكن يصلوا عليهم يعني. طبعا دي ما ينفعش تحصل في مصر يعني. ساعة لما المطران بتاع السوريان أوتوكس نيح من حوالي 3 سنين في نيوجيرسي، هو تنيح من حد الزعم، ما صلوش عليه في أسبوع الألام، صلوا عليه بعد العيد أسبوع كمان جي البطرة وأنا رحت الخطار كده صلوا، ما صلوش عليه في أسبوع الألام كما تنعم صلوا عليه بعد أسبوع عبال ما جي البطرة من سوريا وكده. هم أخواتنا في الإيمان يعني. طيب إذا ما كتبتها بسيطة وحلقة، لا يجب أن احنا نستخدمه لحد آخر. بمعنى مش كده ربنا شدد على الحتة دي، قال والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لأنفسك، يكون عندك مقدسا للرب. الهدف ايه؟ يكون مقدسا للرب. كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. ده معناه ايه؟ تخيل لو انت مثلا في البيت بتولع نفس البخور ده اخبرك وتاخد على ريحه البخور، لما تيجي الكنيسه عارفين حاسه الشم دي من ضمن الحاجات اللي هي بترجع الميموري، يعني لما تشم حاجة معينة تقول يا دي بتفكرني بحاجة معينة. فممكن لو انت مثلا لو واحد قاعد فرضا يعني بيتفرج على التلفزيون ومولع بخور في البيت وشم، ممكن لما يجي الكنيسة وشم ريحة البخور برضو نفس الذكريات دي ترجع، وبالطريقة دي يعني يبقى حتة الذكرى مقدسة لربنا ما بقتش موجود. ومن هنا جه حتة ان الانسان لا يستخدم ما يستخدم في الكنيسة
في البيت. وده شريعة من العهد القديم. كل حاجة يعني القربان مثلا، ما يجيش إنسان يعمل قربان في البيت ويأكل ويشرب بيه، لأن لو ابتدى يأكل ويشرب بالقربان لما يجي يحضر الكنيسة يتناول هنا هيلاقي حصل مرض أو كونفيوجن. لو بيولع بخور في البيت وبيشمه يجي هنا الكنيسة ما بقاش البخور المرتبط بالصلاة والعبادة بيديله نفس الإحساس، وينطبق ده أيضا على الخمر، لأن إحنا الكنيسة لا تحرم الخمر، لا تحرم المادة، ولكن تحرم الاستخدام السيء للمادة. ويمكن مرة كانت تقشفتوك ما بين الفرق ما بين الخمر والمسكر وطريقة التحضير، وحتى الملاك قال لزكريا خمرا ومسكرا لا يشرب، إن المسكر ده بتحضر بالتقطير وتبقى نسبة الألكول عالية فيه، إنما الخمر ده بتحضر بالتخمير فيرمنتيشن وديستيليشن. الخمر ده بالفيرمنتيشن والتقطير بالديستيليشن المسكر. فيرمنتيشن يعني إيه؟ يعني مجرد إنك بتجيب عصير عنب وتحطه في جمدانات مقفولة، الأنيروبيك أورجانيزم بتشتغل عليه تعمل عملية فيرمنتيشن، وبعد كده بيبقى عصير عنب مختلف، وهذا المفروض اللي احنا بنستخدمه هنا بدون يضاف على اي حاجه، بدون يضاف على السكر ويضاف على اي حاجه، وده اللي المفروض بيستخدم، وده الخمر اللي بيتركب في الاديوره المفروض يكون بالطريقه دي. في البيت بيعملوا ايه؟ بيجيبوا العنب والزبيب ويعصروه ويحطوه في جمدانات ويقفلوه ويسيبوه 3 4 سنين ويفتحوا يبقى خمر، بس بدون ما يعملوا له اي حاجه ثانيه، بدون ما يضيف عليه اي مواد ثانيه. بيجي واحد يسألني يقول لي طيب هل الخمر ده، وده بيبقى نسبة الألكول فيه قليلة جدا ولا تسكر، واحد يسأل طب ممكن الخمر ده نشربه؟ يقول لك لا. ليه لا؟ تنطبق على نفس القاعدة زي ما قلنا القربان لا، زي ما قلنا إن البخور لا، الخمر برضه لا. ليه؟ علشان لما تيجي تتناول تشعر إن ده تناول، لأن الإنسان الحواس بتاعته بترجع الذاكرة، يعني في ربط ما بين الميموري والسنسز، لما تشم حاجة تقول تفكرت بحاجة تانية. وحتى السفر مش يتكلم على رائحة ثيابة، فدي ذكريات، يعني الإنسان كل ما يشم ريحة الفخور ده مفروض تبقى فيه ذكريات مقدسة، كل ما يدوب من الخمر ده تبقى فيه ذكريات مقدسة، كل ما يكون قرباني تبقى فيه ذكريات مقدسة. لكن لو استخدمنا الحاجات دي في البيت تبقى غلط. شفت أن ربنا كان شديد جدا، قال من يصنع هذا ليشمه تبقى هذه النفس تشعبه. والقاعدة دي ما زالت ماشية بعد البيت، غلط إنك تستخدم الفخور في البيت، غلط إنك تستخدم القربان في البيت، غلط إلا أنت بتاخد لقمة البركة بتاكلها، لكن غلط إن حد يعمل قربان وياكل ويشرب بيه، وغلط إن الإنسان يشرب لأجل هذا المسألة. ورجتي هي لي نمو يعني تكريني سنونا وتكريني كلمة في الله والجيزة وتتبني في أولى بسلامي دور معاشا يعني هلوك على مستحق تقفل بشكر أبانا لسي في السنونا في تقفل سنونا في تقفل محبة الله الآيات نعمة إبنه الوحيد ربنا وإلهنا بكيس عيسى المسيح شاركت مهنة ورفت الله وبرستكم من الجميع وإنه بسلام بسلام ورحمة الله.